الكلام في البرقي، في الماضي من البرقي والثقه النجاشي والشيخ الصوفي، ولكنه مع ذلك قد استدل بقرائن وبأدلة على تضعيفه. تقدم الكلام عن الدليل الأول، تبين أن الدليل الأول لا يصلح تضعيفا، من الطعن الموجه إلى إنسان فطر عليه نفسه وطعن الفنانين وطعن الفنانين لا يدل على التضعيف بشكل عام وبشكل مطلق. من قام بالاستدلال بالتعليل الذي ذكره ابن وغائره للطعن، هو انه يعتمد عن يروي عن الضعفاء ويروي المراسيل، ثم ان هذا ايضا لا يجوز التضعيف. الدليل الثاني على التضعيف ما رواه الكليني في الكافي في كتاب الحجة، باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم عليهم السلام. في هذا الباب ذكر رواية طويلة تتضمن شهادة عليه السلام، الخبر عليه السلام بإمامة الأئمة الاثني عشر، ثم رواية مفصلة بعدها يقول بلا فاصل وحدثني محمد ابن يحيى. المقصود العطار، محمد بن يحيى العطار المشايخ العطار. وحدثني محمد ابن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد ابن عبد ابن ابي عبد الله. أحمد بن أبي عبد الله هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي اللي هو محل كلامنا، يسمى بأحمد بن أبي عبد الله عن أبي هاشم مثله. أبي هاشم هو داود بن قاسم المنقري، داود بن قاسم المنقري منكر ذلك مثله سواء. حدثني عليه السلام عن أبي هاشم مثله سواء، يعني مثل الحديث السابق اللي ذكرت قبل هذه الجملة، يعني الحديث السابق إلى طريقين إلى سندين. قال محمد بن يحيى، يضيف الكليني، قال محمد بن يحيى فقلت لمحمد بن الحسن عليه السلام يعني الصفار يا أبا جعفر وجدت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله، قال فقال لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين. هذا قد يستدل به على تضعيف الرجل الفرقي، باعتبار ان محمد ابن يحيى شيخ الفنانين مشايخ الاصحاب يقول وجدت ان هذا الخبر جاء من غير فريق البرقي احمد بن محمد بن خالد يحدث يقول الاستغفار وجدت ان الخبر جاء من غير فريقه والاستغفار يجيب بانه قد حدثني بهذا الخبر قبل الحيرة بعشر سنين فيقال ان الخبر ظاهر في عدم اعتماد محمد بن يحيى على الخبر الذي يليه البرقي واذا ود ان الخبر جاء من غير طريقه وايضا مستفاد منه ان البرقي من اصحاب الحيره كان متحيرا في امره لم يكن على هدى وبصيره انما كان متحيرا فهذا الامر ان الصفار يقول هو حدثني بهذا الحديث قبل حيرته بعشر سنين الشيخ البهائي استفاد من هذا الخبر عبد البرقي الحيرة الموجودة في الرواية فيها عدة احتمالات الاحتمال الاول ان يراد بها الحيرة في المذهب والامامة حيث ان امامة الامام المهدي عجل الله فرجه لم تكن معلنة لكل الناس سبحان الإمام العصري عليه السلام يتفتن على وجود ولد له أمام رجال السلطة فكأنه يفترض أن البرقي أحد المتحيرين في الإمامة هذا الذي هو اللي اعتمد عليه المستدل بالخبر الضعيف هناك احتمالات اخرى منها الاحتمال ان المقصود بالحيرة هو حيرته بعد ابعاده من فم كما تقدم قضية ابعاد عن فم الاحتمال الثالث وهو الاحتمال الراجح ان المقصود بالخيرة هو الغيبة ولذا يسمى زمان الغيبة بزمان الحيرة فكان الصفار يقول حدثني البرقي بهذا الحديث قبل الغيبة بعشر سنين هذا الاحتمال الثالث هو الأظهر لأنه ورد في روايات تسمية الغيبة بالحيرة وكذا
يقوم مع الولاد.
إلا أن البرقي لم يعرف بتحيره في الإمامة وكان من المتوسطين أو المتحيرين، لم يعرف بهذا من أي منظر آخر، فقد أنه عن هذه الرواية. ومن هنا يتبين أنه من ناحية هذه الفترة، من ناحية فترة الحيرة، لا يمكن استدلالها على الصعب في هذا الرجل. تبقى فترة وجدت أن هذا الحديث جاء من غير هذا الطريق، يعني قول محمد بن يحيى، قول الكفار لا 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 طعن فيه، لا يستفاد منه الطعن. لكن قول محمد بن يحيى وجدت أن هذا الحديث جاء من غير البرقي، هذا أيضا يوجد فيه احتمالات. احتمال كما ذهب إليه بعضهم أن يكون مقصود محمد بن يحيى وأن مثل هذا الخبر المهم من حيث المضمون والذي يتضمن شهادة الخضر عليه على نبينا عليه السلام بإمامة الأئمة رحمة الله عليهم جميعا واحدا بعد واحد، يقول أن مثل هذا الخضر وجدت أن تكون له طرق عديدة، لا يكون له طريق واحد.
وجدت ان هذا الخبر جاء من غير طريق احمد بن محمد بن خالد البرقي، يعني ان تكون له طرق متعدده وعديده، فان هذا يكون من حيث الاتهام للخاصم، من حيث الفعل الحجه يكون ايضا ان يكون الخبر له طرق حديده بخلاف ما اذا كان له طريق واحد. هذا التفسير، على هذا التفسير بناء على هذا التفسير واضح ان العباره ايضا لا يستفاد منها الطعن في ماذا في البرد. الاحتمال الثاني ان يكون السبب أن نعترف بتوقف محمد بن يحيى في روايات البرقي، لكن نقول أن نعترف بتوقف محمد في روايات البرقي، هذا الاحتمال الثاني. برقي يقول لو هذا الخبر جاء من غير طريقه حينئذ يكون خبر لطيف ومحدود ويعمل به، لكن من هذا الطريق انا ما اعمل به مثلا، هذا ما اعمل عباره، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث دليل، لا هذا لا بعد ان يتعلم. الاحتمال الثالث أن يكون مقصود محمد بن يحيى العطار هو أن هذا الخبر باعتبار أخبار عن أمر مهم يريد محمد بن يحيى أن يرد من غير طريق البرقي باعتبار أن البرقي عاش ينام الغيبة،
ولو جاء الخبر من شخص آخر لم يعد زمام الغيبة لكان الخبر أوضح في مقام التفاهم والنزاع مع الخاسر، حيث أنه يكون الصارع من المغيبات فيكون أبحر لدعوى الخاسر. واضح المحسوسين بذكر الخاسر هذا؟ يعني محمد بن يحيى كان يقول انه هذا الخبر اجى من طريق هذا اللي حاسر سنة الغيبة، وهذا محدثنا قد يقال من قبل الخبر بان هذا خبر وارد الان كل من يلاجعنا الى ما يجيب انه قد يجد في هذا الحديث، فلازم هذا الخبر من شخص ما عايش هاي الفترة بس متقدم يروي رواية عن انه يكون في المستقبل اسباب المغيبات يكون يكون هذا الخبر في مهزم اقوى حديثان مما اذا رواه احمد بن محمد بن يحيى. والقرينة على هذا الاحتمال هو جواب الصفار، والقرينة على هذا الاحتمال جواب الصفار بناء على ما قلناه من أن الخيرة والغيبة. الصفار كم المراد محمد بن موسى؟ قال والله لقد حدثني يا الحديث قبل الغيبة بعشر، يقول هو حاس إلى زمان الغيبة لكن يقول هو حدثني يا الحديث قبل الغيبة بعشر سنين، فيرفع الصرح من المغيبات. لا يختلف عن الأول، الأول كأنه يختلف أنه يود أن تكون له طرق متعددة، وهذا احتمال الثلاثة يفيتنا. الاحتمال الأول أو الاحتمال الأول والاحتمال الثالث لا يستفاد الطعن في الرجل، الاحتمال لا يستفاد الطعن، لا الاحتمال الأول ولا الاحتمال الثالث. نحن هذا الاحتمال الثاني يكون فيه طعن، واضح هذه الاحتمالات. الآن نقول في مكان إثبات لا قليلا الآن في مقام الإستدلال نقول أن المستظهر من الرواية هو الاحتمال الثالث بكريمة جواب الصفار. والاحتمال الأول بعيد على الظاهر، والسر بعد الاحتمال الأول هو أنه لا ينسجم مع جواب الصفار، واضح كما ينسجم؟ ما لنا أن يقول له يجب أنها قبل له طرق متعددة، فالصفار يقول له حدثه من قبل الغيبة بحث السنين من يتجم مع جواب الصفار بلين مع احتمال ثاني، لكن من يتجم مع تفسير الحيرة بما تقدم مع تفسير الحيرة بما قلناها، ولو تنزلنا وسلمنا عدم أظهرية الاحتمال الثالث نقول ان الاحتمال الثاني ايضا لا يفيد تبعيث الرجل، حتى الاحتمال الثاني هذه لا يعد تبعيث، لان غاية ما يستفاد من حديث على الاحتمال الثاني هو ان محمد بن يحيى لا يعتمد على الرجل، غاية ما يستفاد هو المستفاد. وحينئذ فلا يكون هذا الدليل دليل اخر غير دليل الاول بوطعن التنميين، لان نحن نحن مشاهد التنميين ونحن نعرف رأي الكمنون في الجرس. بعد احتمال محمد بن موسى لا يوجد على طعن الكمنون. ونحن قلنا أن طعن الكمنون لا يوجد التبعيد. بعد احتمال محمد بن موسى فمن هذا التبعيد. فأيضا هذا الدليل أيضا لا وصل لتبعيث البرقين. الدليل الثالث على التبعيث هو للإنساب على التبعيث هو كتاب أحمد بن علي بن نوح الثوراتي الذي هو وجه نزول الأبحاث ثوراتي نزول الأبحاث. هذا هو الشيخ المشايخ مصدر في هذا الباب. كتابه المعروف إلى النجاشي حيث كتب إليه النجاشي يسأله تعريف الفرق إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي. النجاشي كتب مكتوب من الطيراتي الموجود في مدينة أخرى وبالله كل طرفة إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي. فأجابه الثوراتي فإن هؤلاء مثل النجاشي في كتابه النجاشي في الكتابه المكتوب فجاوبني بها الكتب. فأجابه الثوراتي هذا الناس موجود والذي سألت تعريفه من الطريق بلا كتب الحسين بن سعيد فقد روى عنه بعدين الطرق فقد روى عنه أبو جعفر أحمد بن محمد بن موسى الأشعري الكمي. أبو جعفر أحمد بن محمد بن موسى الأشعري الكمي يا أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي هو هو حديثنا والحسين ابن الحسين ابن عظام وسلام الى اخر العظام. ثم قال سيراتي كان ما عليه اصحابنا والمعول على ما رواه احمد بن محمد بن عيسى ثم ذكر طرقه او طرق احمد بن محمد بن عيسى بن الحسين بن سعيد. استدلال بالعباره عن التضحيه والطاعن يتم بهذا البيان أن الطيراتي يصرح أن جل من الأصحاب رأي كتب الحسين بن سعيد وأحدهم البرقي لكنه يقول أن المعول عليه عند الأصحاب هو طريق احمد بن محمد بن عيسى. وهذا معناه ان طريق احمد بن محمد بن سعيد الفرقي ليس محولا عليه عند الاصحاب. وهذا يستفاد منه التوعيه. والجواب لأن العبارة بمنطوقها تدل على أن طريق أحمد بن محمد بن عيسى معول عليه من قبل الأصحاب جميعا. سيكون مفهوم العبارة أن الطرق الأخرى ومنها طريق البرقي ليس معولا عليه عند الأصحاب جميعا، يعني تفيد سلب التعويل عند الجميع وعدم اتفاق الأصحاب جميعا على العمل به. وهذا لا يعني أن طريقه ضعيف عند الطيرات وأنه لا يعتمد عليه عنده، وهذا ليس شيئا مستغربا في حق البرقي، يعني أن لا يعول عليه جميع الأصحاب، حيث أن البرقي يجهد إليه التهم في حياته في زمان حياته، ولذا طرد من كان بعد تعويل كل الأصحاب عليه فهو طبيعي بالنسبة للبرقي بخلاف أحمد محمد بن عيسى. فالسيراتي كأنه يريد أن يقول أن الطريق المتفق عليه بين الأصحاب هو طريق أحمد محمد بن عيسى، ما الطريق البرقي لا ليس متفقا عليه بين الأصحاب. نعم العبارة ليس فيها ظهور في من مثل رجل ولا اعتماد عليه، ليس لها ظهور اعتماد عليه، لكن أيضا ليس لها ظهور في تضعيفه. وضعفا يعني محل سلام كل محل سلام. هذا الدليل الثالث بعد مناقشة هذه الأدلة وعدم استظهار الشرعية منها، يتبين أن الأصح هو توثيق الرجل اعتمادا على توثيق النجاتي وتوثيق التوثيق، وهما أرباب سمحهم أن يحصل الحق على قيدهم في هذا الباب. إلى هنا يتم الكلام عن النقطة الأولى في البحث، وفي انتهاء تبين ان الرجل سقط كما هو المشهور، المشهور ذهب الى توثيقات، لا احد من المعروفين يرتدون به التضعيف. النقطه الثانيه في البحث ان صحه نسبه الكتاب اليه، هل كتاب الرجال صدقات الرجال معروف منصوب على هذا الرجل احمد بن محمد بن خالد او لا؟ طبعا المشهور ذهب الى ان كتاب الرجال له لهذا الرجل الذي اثبتنا وفاته، لكن شكك في هذه النسبه علمان من اعلام الكون، الاول قوة اهل العلوم والثاني حتى تستكبر حفظه الله صاحب النقائص صاحب القانون. حتى تستكبر موجود حاليا صاحب القانون، في ظهر العلوم سمج في اثبات عدم كون الكتاب لأحمد إلى دليل، واستظهر منه أن الكتاب لأبيه لا له، الكتاب لمحمد بن خالد البرقي، وهذا الأب هناك كلام في وفاته وعدمه، المجاة في صحفه وإن كان الشيخ الطوسي وافتقده بعض الخلاف الأذن اتفق على ترشيحه. دليل سيده العلوم هو أن صاحب الكتاب مؤلف الكتاب يروي عن سعد ابن سعد الأشعري، هو مؤلف الكتاب قبل أن نعرف منه، يروي عن سعد ابن سعد الأشعري، وهذا الرجل بحسب الطبقة متقدم على الوالد يعني على محمد بن خالد البرقي، وهذا الرجل بحسب الطبقة من على الوالد يعني على محمد بن خالد البرقي، فمن المستبعد رواية الابن عنه مباشرة. والرواية عنه مباشرة بشكل قرينة على أن المؤلف هو الأب لا الابن. واضح. هذه القرينة يمكن الجواب عنها. اولا بان الروايه مباشره عن شخصين لا تتوقف على المعاصره في الزمان، بل يصح الروايه عنه مع التاثر الزماني، بمعنى الرواية عن كتابه وأصله الذي وصله إلى الراوي بطريقة المعتبرة. كما هو المتعارف في كتب الحديث، الشيخ السليمي يبدأ سلسلة الحديث مثلا بشخص لم يعرفه لكنه ينقل عنه عن كتاب الواصل الى الطريق المعتاد. فلنفترض ان سعد بن سعد له كتاب وصل الى احمد واحمد روى عنه عن كتاب المباشرة، هذا احتمال. ثانيا ان قلنا سعد بن سعد متقدم بحسب الطبقة على محمد بن خالد، لا يعني ولا يظن تقدم على عدم معاصرة الابن له ايضا، لا يظن عدم معاصرة الابن له، لان كان ان شخصا واحدا عاصر كلا الشخصين الاب وهذا الابن، وكل منهما يروي عنه مباشرة. هذا الكلام ليس بعيد. والذي يفتح هذا الاحتمال بشكل مفاجئ هو ان النجاشي الذي تعرض الى ترجمه اب محمد بن خالد وذكر كتب محمد بن خالد ولم يذكر له كتاب في الرجال، واضح. وكذلك الشيخ الطوسي ترجم الأب ولم يكتب له هذا الكتاب. وهذه شهادة بأن الكتاب ليس الآن سوزا من مثل النجاسي يعتنع بكلام عادة. إنما ذكر في ترجمة الإبن وفي إعداد كتبه أن أحد كتبه شنا هو كتاب الله. رابع المحقق التذكري شك في نسبة الكتاب للرجل ولم يستظهر كون الأرض كما فعل ذلك في ذهب العلوم واعتمد على ذلك واعتمد في ذلك على قرينتين. الأولى أن الكتاب يوجد فيه ترجمة لأحمد ابن محمد ابن أبي عبد الله ولم يذكر في الترجمة أنه مؤلف الكتاب. فما جاءت العادة بذلك ويتلاحظون الشيخ الطيسي في كتبه يذكر نفسه ويقول أنه هذا هو صاحب مؤلف الكتاب علامة يذكر نفسه يقول هو مؤلف الكتاب الثلاثة وهكذا متعارف الشيخ. بينما في هذا الكتاب ما نص على أن أحمد بن محمد بن خالد هو مؤلف هذا الكتاب. هاي من جهة. القرينة الثانية أن الكتاب ذكر فيه محمد بن خالد البرقي الأب يعني وترجم ولكنه لم يذكر فيه أنه أبو المؤلف. ولو كان المؤلف هو أحمد لكان المناسب أن يشير إلى أنه شنو أبو المؤلف أن محمد بن خالد هو أبو المؤلف. فكان هذا يجب التشكيك في صحة نسبة الكتاب إليه. هاتان القرينتان ضعيفتان في حد انفسهما بامكان ان يفترض ان البرقي الاخ نقدر حدثه انه متعارف بين أرباب الكتب والمصنفين. ما جرت حادثه بما هو المعرفة من الأرهاب هذا ليس الشيء ملزم قبل سلام قبل عرض من قبل سبع تقول هو الأرض من تزندين ما تزندين ترجم نفسه ما ذكر أنه هذا الشيء ترجم أبو ما ذكر أنه هذا يعني ما قفت شيء ملزم من ذرقي إلزان عرفي إلزان شرحي إلزان عقلي إلزان كذا حتى نقول بأنه هذا تخلق عنه لازم أمون وتعلم مؤلف الكتاب ما بيتظهر في هذا المعنى. مضافا إلى هذا لا تقاومان هاتان الكلمتان بعد بعضهما بما تقدم لا تقاومان الأدلة الكثيرة الدالة على أن الكتاب لهذا الرجل لأحمد بن محمد بن خالد التي أهمها تصريح النجاح للشيخ الطيسي بأن الكتاب له. القرينة هي قرينة جزئية مختصرة ضعيفة في حد نفسها مثل ما قام به الأدلة يتم الاطلاع على النص الثاني، وبها يثبت ان كتاب الرجال او صدقات الرجال لاحمد بن محمد بن خالد الزرق الثقه لا للاغلى لشخص اخر. النقطه الثالثه في الباب هي ان كتاب الرجال هل هو كتاب مستقل ام هو جزء من كتاب محاكم المعروف. بعد مراجعة كلام الشيخ الطوسي والنجاشي يستغرب جدا ان كتاب الرجال هو جزء من كتاب المحاكم ليس كتاب المحاكم. وبناء عليه يتوجه إليه ما يقال من أن النجاشي والشيخ الطوسي طعنا في كتاب المحاكم لأنه فيه نقية وشنو وزيارة تقريبا عبارة فرمان في كتاب المحاكم وجيد. فلا بد أن نبحث هذا الطعن، هل يفيد الطعن في الكتاب بحيث يجري إلى كتاب الرجال أو لا. فلنا دعويان، أو نتكلم عن في مقامين. المقام الأول أن كتاب الرجال جزء من كتاب المحاكم، والدليل على ذلك عبارة الشيخ الطوسي والنجاشي. عبارة النجاشي صريحة في هذه الجزئية، فإنه ذكر في ترجمة الرجل أنه صنف كتبا كثيرة، منها كتاب المحاكم، وأن المحاكم زادوا منها وأنقصوا، ثم ذكر الكتب أو كتب المحاكم يعني ما يتضمنه المحاكم من الكتب، ثم ذكر ما يتضمنه المحاكم من الكتب وهي كثيرة، وذكر فيها كتاب الرجال، ثم قال هاي القيمة المهمة: وهذا الشهر، يعني فهرس كتب البرقي، أن من كتب البرقي هي بهذا الشكل اللي هو ذكره، قصة 30 أكثر من 30 كتاب، واضح؟ ولهذا الفهرس الذي هو الذي ذكره محمد بن جعفر بن بطة من كتاب المحاكم، شاد على هذا من كتاب المحاكم، يعني ما ذكره من كتب فلمية أجزاء من كتاب المحاكم، اللي واحد منها كتاب الرجال كما هو مصطلح. عبارة الشيخ الطوسي أقل ظهورا من عبارة النجاشي، فقد ذكر أنه صنف كتبا كثيرة منها المحاكم وغير المحاكم، وقد زيد في المحاكم ونصر نصر. ثم يقول: وزاد محمد بن جعفر بن بطة
على ذلك
كتاب طبقات الرجال. ثم يقول: وزاد محمد بن جعفر بن بطة
على ذلك
كتاب طبقات الرجال. الكلام يقع في قول الشيخ التوسي: وما وقع إلي منها الضمير في منها لمن يعود. إذا كان يعود إلى الكتب التي صنفها البرقي هذا معناه أن كتاب الرجال كتاب مستقل. إذا كان تعداد كتب البرقي عددها ثم بعد ذلك قال بأن ابن بطة زاد فيها من شعب المقابل وزاد. وأما إذا رجعنا الضمير إلى المحاكم وما وقع إلي من كتاب المحاكم فإذا يكون كتاب الرجال جزء من كتاب المحاكم. والذي يرفع الإجماع في عبارة الشيخ الطوسي هو صراحة عبارة النجاشي، لأن كتاب الطبقات جزء من كتاب المحاكم. إذا دمنا الضمير يرجع إلى كتب البرقي هذا الزاد جملة كتبه هذا معناه كتاب مستقل. هذا الحين ما يقول الله ما وقع إليه منها يعني من كتب المحاكم، يعني من ما يتضمنه كتاب المحاكم من كتب وقع إليه كتاب التبليغ وكذا وكذا وزاد فيها في من يعني كتاب المحاكم كلامه كذا وكذا طبقات الرجال. جملة صراحة عبارة النجاة بشكل كبير وترفع الإجمال في كلام الشيخ الطوسي. وذلك لأننا نستبعد جدا أن يكون للورق كتب مستقلة عن كتاب المحاكم بنفس عناوين كتب المحاكم. كما مس عليه النجاشي فإن هذا بعيد جدا واضح أن الرسول مصر بها أخذ من النجاح بعد كتاب احتماله. احتمال انه يعود الى كتب المحاكم. احنا نريد نثبت الاحتمال الثاني، نقول ان الاحتمال الاول وهو ان تعود منها الى كتب البرقي شرح يثبت وما وقع الي منها من كتب كتاب التبليغ وكتاب الكذا وكتاب الكذا وزاد محمد بن جعفر بن بطة كتاب طبقات الرجال وكذا معناه انه كل هذه الكتب كتب شنو مستقله. والحال ان النجاشي يشهد ان هذه الكتب نفسها واغلبها اللي ذكرها الشيخ الطوسي هي جزء من كتاب شنو المحاكم. فاذا اخذنا بكلا القولين لابد ان ننتجم ان البرقي عد كتاب أفرغ التبليغ جزء من كتاب المحاكم، عد كتاب التبليغ شنو مستقل، عد كتاب ثواب الأعمال جزء من كتاب المحاكم، عد ثواب كما يسميه النجاشي وكتاب ثواب الأعمال مستقل كما بناء على هذا الاحتمال في أداء الشيخ. وهذا بعيد جدا خصوصا مع كون المصدر الذي أخذ منه كل منهما واحد الشيخ الطوسي والنجاشي واضح. المصدر مصدر واحد. المصدر هو حسين بن الغضاري بن عبيد الله الغضاري وعن سالم. المهم يصرحون بهذا. مع كون المصدر واحد هذا الاختلاف اختلاف غاية بعيد جدا. فمن صراحة حضارة النجاشي استلمنا حضارة السوسة السوسي. وبذلك نصل إلى هذه النتيجة وهي أن كتاب طبقات الرجال أو الرجال هو جزء من كتاب المحاسن. وقد نص على ذلك الشيخ النوري في مستدرك الوسائل نص على هذا وأيضا غيره ذهب إلى ذلك. المقام الثاني الباحث هو انه تمكن هذا البحث هو لا والله اصبح المستقبل هو انه شنو كان المقام الثاني؟ ها ان كلمة جزء من كتاب المحاسن هل يوجد توجه الطعن اليه او لا؟ حيث ان النجاشي والشيخ التوفيق كما قلنا ذكروا ان كتاب المحاسن زيد زيادته عن تصوير. طبعا هذا الكلام يسري الى كتاب الرجال باسرار الجزء من كتاب المحاسن. فهل هذا طعن او لا؟ يوجد الطعن او لا؟ الظاهر انه ليس طعنا في الكتاب وان ليس المقصود به هو زياده روايه ما ذكر فيه من الروايات ونحو القصه وان المقصود الزياده النفيسه في عدد الكتب التي يتغنمها المحاسن. المقصود الزيادة والنقص في عدد الكتب التي يتغنمها المحاسن. فكانه هناك كتب متفق على انها جزء من كتاب المحاسن وهي متفق عليه كل من الشيخ الطوسي والنجاشي مثلا. وهناك كتب يضيفها النجاشي ولا يضيفها الشيخ الطوسي بالعكس. هذا هو المقصود من الزيادة والنقيصة. ومقتضى القاعدة هو أن نقتصر في كتاب المحاسن عن قدر المتيسر الذي اتفق الكل على كون جزء من كتاب المحاسن. واضح. ومن هذا كتابكم الرجال. من هذا الجزء المتفق على أنه من كتب المحاسن كتاب الرجال. فالزيادة والنقيصة في تعداد الكتب لا يؤثر على هذا لا يوجد طعن في كتاب الرجال ولا في بقية الكتب المتفق على أنها جزء من كتاب المحاسن. والذي يؤيد هذا التفسير ويثبت أن كتاب المحاسن هو أعلى وأجل من يطعن فيه هو كون من الكتب المعتمدة والمعول عليها عند الأصحاب. فإن الشيخ الصدوق في كتابه ذكر أن كتابه يعني من الله يحضره الفقيه مستخرج من كتب مهمة معول عليها عندهم وذكر هذه الكتب واحد من كتاب المحاسن. لا استفاد من الروايات لكن الكتب اللي هي الزجاجية كتب مهمة يعني يشهد أنها معول عند لا يشهد أنها معول عليها عند الأبحار والمصدر الثالث هيش يعتقد بها المصدر ما تجيب زين. فإذا هذا لو لا يشكل طعنا في كتاب الرجال وبهذا يثبت أن غير الفطر وأنه هو مؤلف كتاب الرجال وأن كتاب الرجال جزء من كتاب المحاسن وأنه لا يوجد ليس هناك طعن في هذا الكتاب. البحث الأخير يقع في الطريق إلى هذا الكتاب هذا مكتبهم بطرح نسمي هذا المطلب الطريق إلى هذا الكتاب نملك احنا طريق إلى هذا الكتاب إلا الظاهر انه نحن الحمد لله نملك طرق متعددة إلى هذا الكتاب والطرق صحيحة طريق الشيخ الطيطي الشيخ الطيطي إلى أربع طرق إلى هذا الكتاب هي أربع طرق للكتاب وفي من طريق مماثل صحيح لهذا الكتاب بحيث أن الشيخ الطيب حينما يروى عن الكتاب نعمل بهذه الرواية واضح هذا يعني في الدم الثغرة الموجودة بين الشيخ الطيب وبين صاحب الكتاب هذه الثغرة نفيدها بطريق الشيخ الطيب ولا كتاب المحاكم طريق شنو معتبر فكل ما يروى عن كتاب المحاكم احنا من لاحظ بعد بيشنو ما زين الشيخ الطيطي من صاحب الكتاب من لاحظ بيشنو بعد صاحب الكتاب الى المعصوم عليه واضح هذا الطريق المهم اللي ذكر الشيخ الطيطي الطريق الاول قال اخبرنا بهذه الكتب يا كتب كتب البرق اللي هو ذكرها اللي واحد من كتاب الشنو كتاب الرجال اخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته عدة من اصحابنا منهم الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من هذا الشيخ المفيد رضوان الله عليه وابو عبد الله الحسين بن عبيد الله هذا من هذا الغرائر الاب منه من نساء الاصحاب واحمد بن عبدون وغيرهم عن احمد بن محمد بن سليمان الزراري عن احمد بن محمد بن سليمان الزراري قال حدثنا علي بن الحسين السعد عبادي حدثنا علي بن الحسين السعد عبادي علي بن الحسين السعد عبادي أبو الحسن القمي هنا ما كاتب عن أبو الحسن القمي ما هو استدامه نكتب أبو الحسن القمي يسأل مراجعة عن أبو الحسن القمي أو هو أبو الحسن القمي هو علي بن الحسين السعد عبادي ايش نكتب هنا أبو الحسن القمي يعني مباشرة بعد هذا الاسم أبو الحسن القمي الظاهر هو نفسه على الظاهر قال حدثنا احمد ابن ابي عبد الله حدثنا احمد ابن ابي عبد الله ان نسل الطريق لنا الى البرقي هذا الطريق ما في خدشة سوى في هذا السعد عبادي هو البرقي احمد ابن ابي عبد الله هو ابن ابي عبد الله ما بيخدش الا سعد عبادي يوسف انه الشيخ الطيسي ينقل عن ثلاثه في عرب المناطق بسين المناطق واحد منهم وهرسلين الشيخ المفيد افرغ ابن عبدون محل كلام الشيخ المفيد والغذائر الارض طبعا سفاك بلا اشكال عن الزراري الزراري هذا غالب الزراري المعروف هذا سعد الرجال المعروف وقد قطعا بلا اشكال عن ابي غالب عن هذا الزراري قال حدثنا علي بن حسين سعد عبادي عن البرقي مباشرة فمن قال له هذا سعد عبادي هذا سعد عبادي الظاهر انه ما ينقص على توثيقه هذا لم ينقص على ماذا على توثيقه لم يترجم في كتب الرجال لكنه يمكن اثبات وثاقته وجلاله قدره وعظم شأنه بأن الزراري أبو غالب وهو منهور في هذا الكلام صاحب الرسالة المعروفة التي هي محكمة الأبحار يعبر عنه بأنه مؤدبي يعبر عنه بأنه شنو حدثني مؤدبي حدثنا مؤدبي علي بن حسين سعد عبادي ومثل زراري ابي غالب لا يكون مؤدب عاده الا من الا شخص بلغ من الجلاله بمرتبه بحيث يطلع ان يكون مؤدبا بمثل الزراري لا لا مؤدبي عنه تعلمت على مثل شيخي استاذي ومرد مرد مثل المؤدب مثل يعني هذا المؤدب وانما استاذي وشيخي هاي استفاد منها ان الرجل كان رجل عظيم من ادلاء الاصحاب وهذا يكفي في الاعتماد عليه وحسنه واثبات حسنه الطريق الثاني هذا الطريق يعني معتبر على المنزل